بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا الضعيفة على النار لا تقوى. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخوة الإسلام، كان حديث الخطبة الماضية عن فاروق الأمة الإسلامية، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر تاريخنا وتاريخنا عمر، ومع ذلك أبى بعض اليائسين إلا تخذيلا وتعويقا. إنهم يقولون لأصحاب الدعوة الإسلامية أمثالكم لا تحاجن بعمر، فعمر لا يتكرر في التاريخ. ويقولون إذا كان عمر لا يتكرر فلن تتكرر الأمة الإسلامية العمرية كما يسمونها من جديد. فوفروا جهودكم ولا تتعبوا أنفسكم في البناء، في بناء الأمة الإسلامية من جديد. ويقولون هذه الأمة الإسلامية القوية والتي تتخيلونها أصبحت بعد عمر سراب وخيال، بل أحلام لا رصيد لها في أرض الواقع. هكذا يقولون، هكذا يقول المثبطون، هكذا يقول اليائسون، وهكذا يستسلمون. إن كلامهم هذا كلام ينطق عن اليأس والقنوط، إنه تفاهة في التفكير. إننا هنا لن نحاج الناس بشخص عمر، ولكننا نحاجهم بتطبيقات عمر العملية، والتي استمدها رضي الله عنه من أصول الشرع. فإن كان عمر لا يمكن، فإن تطبيق الشرع ممكن. إن كان عمر لا يتكرر، فإن تطبيق الشرع يتكرر. وما حدث مرة يمكن أن يتكرر مرة بل ومرات. وهذا ما حدث في عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يرحمه الله. فالناس إخوة العقيدة هم الناس، وأصول الشرع التي استمدها عمر في عصره هي موجودة في عصرنا، وما بقي إلا التطبيق العملي لتحقيق بناء هذه الأمة الربانية. هنا لن تستطيع قوة، بل لا نجد قوة خفية أو ظاهرة تمسك يدنا قائلة لنا كيف تنفذون شرع الله وعمر غير موجود. إخوة الإسلام، وثمة سؤال يخرج علينا متلهفا وقائلا لنا: إذن كيف السبيل؟ كيف السبيل إلى وحدة إسلامية؟ أو بصورة أخرى، ما هي العوائق والعقبات التي تحول دون تحقيق بناء الأمة الإسلامية من جديد. في الحقيقة إخوة الإيمان، إن جواب هذا السؤال المهم يحتاج منا إلى خطبتين. وأما عن حديث خطبة اليوم فما هو إلا تمهيد لجواب السؤال السابق، وهذا التمهيد هو عن مفهوم الأمة الصالحة والإنسان الصالح. فمن هو الإنسان الصالح؟ ومن هي الأمة الصالحة المصلحة التي نريد أن نبنيها؟ إن الإنسان الصالح والذي تريد الأمة الإسلامية أن تبنيه ليس هو الإنسان الغني المترف الذي يلهو ويتمتع بطيبات الحياة ويتفنن في العلوم الدنيوية ثم تراه بعد ذلك جاهلا بربه، جاهلا بالغاية التي خلق من أجلها على هذه الأرض. فمثل هذا الإنسان عباد الله، مثل هذا الإنسان عند الله أحط قدرا من الأنعام. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بل لهم أسماع ولهم أبصار ولهم عقول ولكنها جعلت في رصيد الدنيا دون الآخرة. يقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بل هذه عاد وهذه ثمود، ماذا يقول الله عنهما؟ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا ماذا؟ وكانوا مستبصرين، كانوا ذوي بصيرة وخبرة بالزراعات والصناعات والبناء وشؤون الحياة والمعاش. ولكن هل نفعهم ذلك؟ كلا، بل ولم يخرجهم عند الله من دائرة الإجرام فضلا عن دائرة الحيوانات. يقول تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. نعم إخوة العقيدة، إن إهلاك الله للظالمين يختلف ويتنوع. قد يكون الهلاك للقرى الظالمة والدول الجائرة الكافرة، قد يكون بالدمار الشامل وترك ديارهم خرابا وأرضهم يبابا. يقول تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. لا إله إلا الله، البئر والآبار مليئة يا عباد الله بالماء ولكنها معطلة عن السقي، لا أحد يسقي من البئر. القصور مشيدة بكمالها وتمامها ولكن لا أحد يسكن فيها، لا أحد يسكن فيبقى، وهذا جزاء من يطغى والآخرة خير وأبقى. وقد يكون الهلاك بتسليط غيرهم عليهم من أهل الإيمان تارة أو من أمثالهم من أهل الكفر تارة أخرى. لقد سلط الله هذه الأمة الإسلامية على الأمم الكافرة والتي كفرت بالله العظيم من أهل الكتاب والذين بدلوا شرائع الله وانحرفوا عن هديه. قال تعالى: بعد أن أورث المسلمين أرض اليهود في المدينة، أرض اليهود في المدينة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بل وبشر الله نبيه قبل موته أن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم سترث رغما عن أنوف الظالمين، سترث أمة محمد جميع الأمم وتملك العالم شرقه وغربه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. صلى الله عليه وسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يدخل إيوان كسرى بعد فتح فارس، إمبراطورية فارس، يدخل هذا القصر وبتواضع جم، يدخل القصر الظالم أهلها وهو يردد قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فبكى وبكى الناس وراءه جميعا رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المارقين. فيا أيها الإخوة المسلمون الموحدون، نلخص ما سبق. بعد علم اليقين، بعد أن نعلم علم اليقين أن الأمة الصالحة والمجتمع الصالح في ميزان الله ليست هي الأمة والدولة التي تعيش كما يقولون في بيوت جميلة وشوارع واسعة وحدائق غناء، كلا وألف كلا، فقد يكون هذا كله موجودا وتكون بعد ذلك هذه الأمة ملعونة في ميزان الله، موصوفة بالظلم والطغيان والكفر والعصيان. وهكذا الحال في الأفراد، فليس الإنسان أو الفرد الصالح هو الغني المترف المنعم العليم بشؤون دنياه الظريف المنمق الجميل المتأنق، بل قد يكون الإنسان موصوفا بهذه الصفات جميعها وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، صلى الله عليه وسلم. بل قال تعالى عن قارون: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إذن فالأمة الصالحة التي نريد أن نبنيها أنا وأنت أيها الداعية وكلنا دعاة هي الأمة التي يكون تجمعها والتئامها وترابطها على أساس العقيدة، على أساس الإيمان بالله ورسالاته والعمل وفق محبته ورضوانه، فتكون بذلك علاقة أفرادها قائمة على أساس الأخوة في الله لا أخوة المصالح، والتي ابتلي بها كثير من الناس اليوم. وما تقتضيه هذه الأخوة في الله من التراحم والتعاطف والتعاون والنصرة والموالاة، وأن يكون تعاملها مع غيرها من أمم الأرض قائما على أساس من هذه العقيدة أيضا. وهكذا الفرد الصالح لبنة في هذا المجتمع وعضو في هذه الأمة، يؤمن بالله ويسخر حياته كلها من أجل دينه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا نجده أيضا في معاملته للناس من أخلاق حميدة إسلامية، يأمر وينهى ويوالي ويعادي لتحقيق العبودية لله، لله رب العالمين. فهذا الفرد الصالح الذي نريده، هذا هو الفرد الصالح المصلح، نجده محبوبا عند الله ولو كان في ثياب بالية وبيت متواضع وبطنه جائع. وكذلك الأمة الصالحة المصلحة، فالله ناصرها ولو عاشت في صحاري قاحلة ونعم قليلة وشوارع ضيقة. فها نحن نقرأ في القرآن يا أمة القرآن، نقرأ عن بني إسرائيل وأن الله اختارهم لحمل الرسالة وفضلهم على العالمين في زمانهم، وكانوا شعبا مشردا ضعيفا يصبحون ويمسون على الذل والإهانة، يعيشون مع الفراعنة والفراعنة يستحيون نساءهم ويقتلون أبناءهم ويسومونهم سوء العذاب في البناء وفلاحة الأرض وتنظيف الطرقات وخدمة البيوت. يقول الله تعالى عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي على علم بأنهم أصلح الناس في زمانهم، ومن الله عليهم فنصرهم على عدوهم وأنجاهم من بطش الفراعنة وأعمالهم. يقول الله تعالى عن بني إسرائيل: يوم أن كانوا مطيعين لله ولرسله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن انظر، انظر يا عبد الله، انظر بعد أن تجاوز يهود حدود الله وعصوا رسله ماذا فعلوا؟ يقتلون أنبياء الله، قتلوا أنبياء الله، بل وبدأوا يديرون ظهورهم لشريعة ربهم ويدعون في الدين ما لم ينزل عليهم، زاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس وأنهم شعب الله المختار، بل تطاولوا على ملك الملوك وما زالوا تطاولوا عليه بالجحود والنكران، واصفين إياه سبحانه بأبشع الصفات كقولهم: استراح الله في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولكنهم إخوان القردة والخنازير. يقول تعالى في رده عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل قالوا عنه: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نعم إخوة العقيدة، يا حراس العقيدة، لقد جاوز اليهود الحدود، حدود شريعة الله، مستحلين للحرام، ظالمين لأنفسهم، لهذا لعنهم الله وطردهم من رحمته وسلط عليهم ذلا إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بل وشتت شملهم في الأرض وقوض دولتهم وأنهى من الأرض فضلهم وسبقهم وجعل اللعنة ملازمة لذكرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا وللحديث بقية، وصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أصحابه وأتباعه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك باليهود إخوان القردة والخنازير، اللهم عليك بمن عاد هذا الدين من كل كافر وطاغوت وظالم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا داعيا إلى الله إلا نصرته، ولا عدوا ظالما إلا خذلته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا أيدته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عازبة إلا زوجتها، ولا عاقا لوالديه إلا هديته، ولا مسافرا إلا حفظته. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على الحق، وتعينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعينهم على تحرير الأقصى الأسير يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الموحدين، واغسلهم بالماء والثلج يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته، ننصت وإياكم إلى الخطبة التالية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم إنا نسألك البر والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، واجعلنا من العاملين به والداعين إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، تحدثنا في الخطبة الماضية عن العقبة الأولى، وهي من العقبات التي تعترض بناء الأمة الإسلامية. وها نحن اليوم نكمل بمشيئة الله تعالى بقية تلك العقبات والعوائق. العقبة الثانية تأتي بعد العقبة الأولى، بعد ضياع الهدف والغاية، والتي من أجلها برزت هذه الأمة إلى الوجود. تأتي العقبة الثانية معلنة الفرقة والاختلاف في حقيقة الدين. ولنبدأها عقيدة. فالإنسان كما يقولون أسير فكره ومعتقده. ولو نظرنا وتأملنا هذه الفرقة العقائدية، ليس على مستوى هذه البلاد، كلا، بل ننظر إلى الفرقة العقائدية على مستوى العالم الإسلامي والعربي. لو نظرنا إلى ذلك على مستوى العالم الإسلامي والعربي، لاشتعلت الرؤوس الغيورة شيبا. انظر إليهم يا أخي، انظر إلى عبادتهم لغير الله، عبادة الأولياء والأموات والأحجار والأشجار. طائفة من تلك الطوائف الضالة لها أتباع وأنصار يعدون بعشرات الملايين، يزعمون كلهم يزعمون أنهم مسلمون، بل إن مؤسس جماعتهم يطالب أتباعه بمناداته عند الضيق والشدة. يقول في قصيدته: إذا كنت في هم وكربة فنادني أيا مرغني أنجيك من كل كربة. ولا عجب في ذلك، فلما ضاع الهدف والغاية التي من أجلها برزت هذه الأمة إلى الوجود، ضاعت بعد ذلك حقيقة الدين. حقيقة هذا الدين هي عقيدة التوحيد، والتي لا يقبل الله أحدا دون أن يعتقدها. إنك يا أخي لتجد الجدل الطويل الطويل في حقيقة الإله ومستلزمات الربوبية وصفات الله. كل ذلك وقع فيه بين المسلمين خلاف يفرقهم إلى مسلم وكافر، وموحد ومشرك، ومتبع ومبتدع. يقول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. نعم إخوة العقيدة، أمة الإسلام اليوم يحدثنا عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم إخوة العقيدة، انقسمت الأمة الإسلامية إلى خوارج ومعتزلة ورافضة وأشاعرة وكلابية وما تريدية وقدرية. وبعد هذا الجانب العقائدي أنتقل بكم إخوة العقيدة من الفرقة العقائدية إلى الفرقة التشريعية. ولا أعني بالفرقة هنا الاختلاف الذي وقع بين السلف الصالح في فقه النصوص بسبب تفاوت العلماء في الفهم والإدراك. كلا وربي كلا، كذلك لا أعني الاختلاف الناشئ عن عدم وجود نص، فهذا النوع من الاختلاف لا يسبب فجوة بين المسلمين. ولكن الاختلاف الذي أعنيه هنا الخلاف الناشئ عن الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة تقليدا لآراء الرجال. ولماذا؟ قالوا: لأن إمام المذهب أعلم منهم بالنصوص، بل بلغ الأمر من بعض المقلدين إلى القول أن كل نص يخالف المذهب فإنه إما منسوخ وإما مؤول. لا إله إلا الله، أما وجد من المسلمين من يدعي أن أكثر نصوص الكتاب والسنة لا تصلح للاستدلال لأنها كما يقولون ظواهر وعمومات لا تفيد اليقين، بل وأخذوا ينادون بالرجوع إلى القواعد العقلية لأنها وحدها التي تفيد اليقين. هكذا زعموا وهكذا أذنبوا، وكأنهم تناسوا قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وجد من المسلمين من نادى بالاقتصار على القرآن وحده ونبذ السنة النبوية الصحيحة، أين هم من قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا إخوة العقيدة، إن الاختلاف والخلاف في الفرقة التشريعية ليس اليوم ليس في فرعيات بعينها فقط، بل حتى في الأصول التي يرجع إليها عند الاختلاف، والذي جر على المسلمين من ويلات وويلات. هذا يا عباد الله ما يحدث في العالم الإسلامي اليوم، فضلا عن المناهج المخالفة للمنهج الإسلامي كالمنهج الصوفي، والذي جر على المسلمين من ويلات الانحراف عن العقيدة الخالصة، بل وتأتي الطامة الكبرى في هذا العصر الحديث، فتأتي الردة بثوبها الجديد. إنها دعوات إخوة العقيدة، لا تكن عقولنا قاصرة في هذا البلد. أنا أتكلم عن واقع العالم الإسلامي اليوم، دعوات ودعوات، دعوات تقام في ديار المسلمين، دعوات تنادي بتقليد العالم الغربي حلوه ومره. إنهم يرون أنه لا نهضة للمسلمين إلا بنبذ دينهم والسير بعد ذلك في مسار العالم الغربي، ولو اقتضى هذا أن ننسلخ من جلودنا ونلبس جلودهم. إنها دعوات كاذبة خاطئة، كان سببها الانبهار يا عباد الله، الانبهار بالعالم الغربي، وبعد الانبهار جاء الانصهار، الانصهار في مودتهم ومحبتهم. وفي نهاية الأمر بعد الانبهار وبعد الانصهار كان الاندثار، حيث يمسخ المسلم فيها فيكون بعد ذلك نسخة أصلية من الغرب. أنا هنا وأكررها، أتحدث عن عالم الإسلام، عن العالم الإسلامي. هذا هو واقعه المرير. هناك دعوات فيه، دعوات تنادي بالكفر الصراح ونبذ الإسلام والانضواء تحت رايات العلمنة والشيوعية والبعثية، تحت رايات الاعتزاز بالحضارات الكافرة البائدة كالفرعونية والآشورية والبابلية، بل وقامت دعوات تضع مبادئ ضالة على أساس القومية وعلى أساس الوطنية. وتحت ستار هاتين الدعوتين الأخيرتين توضع مناهج مخالفة للإسلام، تدعو الناس إلى تجمعات ضيقة تحاد الإسلام وتضاده. نعم، الإسلام إخوة العقيدة لا يلغي الانتماءات للأوطان والقبائل والشعوب، ولكنه لا يسمح أن تجعل لغير ما أرادها الله له. إن حكمة الله اقتضت تقسيم البشر إلى شعوب وقبائل، ولكن للتعارف لا للتفاضل. قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول أحد المتعصبين مستدلا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم، الإسلام قبل مقولة أهل الجاهلية، ولكنه رفض التفسير الجاهلي لهذه المقولة، فأعطى الإسلام تفسيرا مخالفا ومضادا لتفسير الجاهلية. فقد فسر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فسر هذه المقولة السابقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. وإن أبى متعصب اليوم إلا التفسير الجاهلي، فإننا نسمعهم جميعا حديث الذي لا ينطق عن الهوى. يقول عليه الصلاة والسلام: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير، كالبعير الذي ردي أي سقط في حفرة فهو ينزع بذنبه. والحديث في سنن أبي داود، وصححه الشيخ الألباني حفظه الله. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وأتحول بكم من الفرقة التشريعية إلى الفرقة السياسية، فقد اخترقت الأمة الإسلامية في نهاية حكم الخلفاء الراشدين، ولكنها استردت وحدتها. وأول فرقة سياسية وقعت واستمرت كانت بعد انهيار الدولة الأموية، حيث حكم العباسيون في الشرق وحكم الأمويون في الأندلس، ولكنها لم تمضي بضع مئات من السنين حتى تفرقت كلتا الدولتين إلى دول كثيرة. ذلك ما يتمناه كفار الأمس، وهذا ما حققه كفار اليوم. وصدق الشاعر حين قال: كونوا جميعا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا آحادا، تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. نعم إخوة الإيمان، إن هذا الشعر، إن هذا الشعر صالح لكل زمان ومكان. ولكن هناك أشعار جمدت لأجل غير مسمى تريد من يحركها، ومنها قول الشاعر: لو كبرت في جموع الصين مئذنة، سمعت في الغرب تهليل المصلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المارقين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن العقبة الثانية إلى الثالثة، ألا وهي فضلات ومخلفات الاستعمار والاستبداد. الجميع يعلم إخوة العقيدة، الجميع يعلم غلبة أهل الكفر على أهل الإسلام في السنوات القريبة الماضية. استعمرت البلدان الإسلامية أزمنة طويلة، لقد عاث العدو فيها الفساد حتى مسخت هوية المسلمين هنا وهناك. نعم، لقد خرج الاستعمار، خرج شكلا، ولكنه بقي علما يقتدى به في شرعه الأرضي وقوانينه الوضعية ومناهجه المستوردة. فماذا تظنون إخوة العقيدة، ماذا تظنون خروج الاستعمار من ديار المسلمين؟ هل خرج الاستعمار، هل خرج الاستعمار رحمة بنا؟ هل خرج الاستعمار من أجل حرية الشعوب المسلمة؟ هل خرج الاستعمار لضعفه وهزيمته؟ كلا وربي، بل كان يملك كل المعدات الحربية المتطورة. في يوم كنا لا نملك إلا القوميات والتعصبات الهوجاء. إذن ما سبب خروج الاستعمار من بلاد المسلمين؟ إذن اسمع الجواب من أحد رجال الاستعمار، وهو اللورد كرومر. يقول هذا اللورد: إن إنجلترا كانت مستعدة لتمنح الحرية السياسية النهائية لكل ممتلكاتها المستعمرة، حالما يكون جيل من المفكرين والسياسيين المشحونين بمثل الثقافة الإنجليزية عن طريق التربية الإنجليزية. ولكن الحكومة الإنجليزية لن تسمح بحال من الأحوال بقيام دولة إسلامية مستقلة ولو للحظة واحدة. نعم إخوة العقيدة، لقد خرج الاستعمار، ولكنه خرج وراءه بشرا كتبت على جباههم صنع في الغرب. ولا يرى هذه الكتابة إلا المؤمن المستبصر بنور الله. ومن العقبة الثالثة إلى العقبة الرابعة، وهو استعمار القلوب، ألا وهو الغزو الفكري المسموم. العالم اليوم عباد الله أشبه بقرية واحدة كما يقولون، وذلك عبر وسائل الاتصال المتنوعة. فما يقع في أقصى الأرض من أحداث يتأثر به من يعيش في أدناها، وما يبتدع من لباس أو زينة أو عادة أو فكر أو عقيدة ينقل في وقت قصير
ليعم شرقها وغربها. وبدأ التقليد الأعمى للغرب في جميع شؤون حياته، ولو دخلوا جحر ضب لدخلناه معهم، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا فقال: فصل المغلوب مولع بتقليد الغالب، فكيف نريد بعد ذلك النهوض بأمتنا؟ هناك هناك من يهدم، كيف نريد النهوض بأمتنا وهناك من يهدم؟ كانت الخطب في الماضي خطبا قصيرة، ومع ذلك لها وقعها وأثرها في النفوس، بل تجد أن الواحد منهم يتأثر بتلك الخطب القصيرة أشهرا معدودة. لماذا؟ لأن النفوس في الماضي لا تجد من يشغلها بالمنظور أو المسموع أو المقروء، وأما اليوم فالمساجد تبني النفوس، وهناك في بعض البيوت سامحهم الله يهدم ما يبنيه المسجد في لحظة واحدة عبر فيلم هابط أو مسلسل تافه أو أغنية غرامية ماجنة ساقطة، فينسى الواحد منا النصيحة وتبقى الآثام والفضيحة، نعوذ بالله من ذلك. وأما العقبة الخامسة والأخيرة من حيث الأهمية، فهي الأخطاء التي نراها ونسمعها في بعض مناهج الإصلاح، في بعض مناهج الإصلاح، بعض مناهج الإصلاح تقفز السلالم، ليس لها صبر أو تدرج في الدعوة، فأدى ذلك الاستعجال إلى عدم الاعتناء بتربية الأفراد، بل أحيانا يقول الواحد منهم إنه يمكن تغيير الواقع بجرة قلم من حاكم أو زعيم. سبحان ربي، أيبنى بيت دون ركائز وأركان؟ كيف نريد يا أمة الإسلام، كيف نريد بناء الأمم ونحن لم نبني النفوس بعد؟ فالتربية إخوة الإيمان تحتاج إلى صبر ومصابرة، ومثل هؤلاء المستعجلين كمثل من يريد جنينا بشريا أقل من 9 أشهر. إن تربية الأفكار والعقائد وآداب السلوك يحتاج من الزمن ما يحتاجه النمو الجسماني. لذلك نقول لبعض هذه المناهج الخاطئة: لا لقفز سلالم الدعوة، ولا للاهتمام بجانب دون الجوانب الأخرى، ولا للتقريب بين الأديان والمذاهب. هذه أيها الإخوة في الله أهم العقبات والعوائق التي تعترض بناء الأمة الإسلامية. العالم الإسلامي اليوم في مرحلة مخاض، وقد بلغ الدرك الأسفل من التأخر والانحدار. فلئن قال الصديق رضي الله عنه: ما بعد الكمال إلا النقص، فنقول مستبشرين ونسلي أنفسنا: ما بعد هذا النقص إلا الكمال بإذن الله تعالى. فهذه العقبات التي ذكرتها ليست مستعصية عن الحل، الحل موجود ومجرب، فحلها موجود لأن سنن الله في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، وحلها مجرب، وذلك في عصر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح أولها، فهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عرفوا هدفهم وعرفوا غايتهم في الوجود، فعبدوا الله وحده لا شريك له، ومن ثم تكوين الأمة على تلك الغاية التوحيدية، فقامت بأمر الله وجاهدت في سبيل الله، ومن ثم بعد التوحيد وحدوا كلمتهم ونسوا أحقادهم القديمة وتركوا كل ما نفتخر به اليوم من الجاهلية من الأحساب والأنساب، واعتصموا بحبل الله جميعا. وبعد ذلك واسوا وواسى كل فرد منهم أخاه. ماذا نقول عن اليوم، عن الإخوة في الله؟ وواسى كل فرد منهم أخاه،
وفداه بروحه ونفسه. ثم بعد ذلك عرفوا أعداءهم الحقيقيين، هم أعداء لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يحاربوا الأعداء جميعا دفعة واحدة، كلا، وإنما حاربوا من حاربهم واعتدى عليهم. فلما قويت شوكتهم وعظم أمرهم أقاموا أعظم أمة شهدتها الجزيرة. ثم توجهوا بعد ذلك خارج هذه الجزيرة ينشدون الخير للناس جميعا والهداية للبشر كلهم، فأعلوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونشروا الإسلام في العالمين، وحافظوا في كل ذلك على نقاء عقيدتهم، لا علمانية ولا حداثة ولا قومية، فحافظوا على نقاء عقيدتهم ونظافة فكرهم، وقاموا بعد ذلك المجتمع النظيف، المجتمع الإنساني الكامل الذي يعلو فيه الخير ويقل فيه الشر، فكانوا بحق وحقيقة خير أمة أخرجت للناس. فإن نحن سرنا على تلك الطريقة السابقة عندها يأذن الله بنصر الإسلام والمسلمين، فيشرق من المسلمين، فيشرق على المسلمين فجرا جديدا يمن الله فيه على المستضعفين، فيجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، وذلك إن شاء الله آت إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بمن عاد هذا الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بمن عاد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا موحدا إلا شفيته وسارعت في علاجه يا رب العالمين وفي شفائه. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على الحق، تعينهم على الأمة، على بناء الأمة الإسلامية، تعينهم على تحرير الأقصى، تعينهم على تحرير الأقصى الشريف، رده الله إلينا ردا إلى جميع المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الموحدين واغسلهم بالماء والثلج يا كريم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم اجعله نافعا غير ضار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته، نوصت إياكم إلى الخطبة التالية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الموحدون، اتقوا الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا الضعيفة على النار لا تقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فاللهم اغفر لنا جميع الزلات، واستر علينا كل الخطيئات، وسامحنا يوم السؤال والمناقشات. فاللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا واستر علينا في الدنيا والآخرة عيوبنا واغفر بعفوك وبرحمتك ذنوبنا. آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ولعلنا اليوم نجيب عن السؤال المهم والذي طرحته في خطبة الجمعة الماضية، وهو ما هي العوائق أو العقبات التي تحول دون تحقيق بناء الأمة الإسلامية من جديد. في الحقيقة إخوة العقيدة، العقبات كثيرة، ولكن العقبات الرئيسة في ذلك هي خمس عقبات. أذكر اليوم بمشيئة الله تعالى العقبة الأولى، وأما بقية تلك العقبات ففي الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام، وقبل البدء والخوض بتلك العقبة، أود أن أنبه عن تصور خاطئ نجده موجودا عند بعض الدعاة، علما أن هناك من المصلحين من جعل هذا التصور الخاطئ عقبة مهمة تحول دون بناء الأمة الإسلامية من جديد. فهناك من الدعاة من يتصور أن المجتمع الصالح مجتمع بلا جريمة، مجتمع بلا شرور، يتصور أن الإنسان الصالح إنسان بلا خطيئة، بل ويتصورون أن الأمة الإسلامية الموحدة والموحدة أمة بلا أخطاء، أمة مثالية، أمة ملائكية كما يقولون. ولا يظن ظان أنني أدعو إلى اليأس والقنوط، حاشا وكلا، بل إن هذا التصور الخاطئ هو عين اليأس والاستسلام والقنوط والإحباط. يقول هؤلاء: لقد حاولنا فلم نستطع أن نبني مجتمعا مثاليا. وأقولها أيها الإخوة وبكل صراحة، إن إصلاح المجتمع الإنساني كله، إن إصلاح المجتمع الإنساني كله وهداية الناس جميعا أمر مستحيل، بل أصل مخالف لسنة الله تعالى. والذي شاء سبحانه أن يكون في هذه الأرض مؤمن وكافر، قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. شاء سبحانه أن تكون جنة ونار وأن تمتلئ هذه وتلك. يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وانظر أخي الداعية، وكلنا دعاة لهذا الدين، انظر وتأمل إلى أفضل وأعظم العصور، إلى عصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مجتمع الحبيب عليه الصلاة والسلام أفضل المجتمعات على الإطلاق، وكذلك أصحابه كانوا خير الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك فقد وجد فيهم من شرب الخمر فجلد، ووجد فيهم من زنى فرجم، ومن سرق فقطعت يده، ومن أصابه ضعف فأفشى سر الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدائه.
ومن اتهم زوجة الحبيب برأها الله، اتهمها بالزنا ثم جلد. كان منهم من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة والحبيب النبي قائم يخطب، عندما سمع هذا الرجل أنه قد جاءت عير بتجارة. بل ومنهم من قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كان فيهم الأعرابي يبول في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيهم من يجذب الرسول بحاشية ردائه حتى أثرت في رقبته صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء ممن كانوا، لقد كانوا من المؤمنين الصالحين، الذي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأنتقل بكم من الصالحين إلى الحديث عن المنافقين في مجتمع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان مجتمع المدينة وهو خير مجتمع وجد على سطح الأرض، ومع كل هذا فقد غاصت المدينة بالمنافقين، بل تمالؤوا مع اليهود والمشركين وخانوا النبي وتآمروا على قتله وكادوا أن يقتلوه غير مرة صلى الله عليه وسلم، بل وسبوا الرسول وسبوا المهاجرين وقالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقالوا عن المهاجرين: ما نرانا وهؤلاء، يقصدون المهاجرين، ما نرانا وهؤلاء إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. هذه الأمور، بل بعض الأمور، حدثت في عصر الذي لا ينطق عن الهوى، وهو القائل: خير القرون قرني صلى الله عليه وسلم. فالمجتمع الصالح إخوة العقيدة ليس مجتمعا تختفي منه الجريمة ويمحى منه الشر والأشرار، كلا، فإن مثل هذا المجتمع لا وجود له في عالم وأرض الواقع. ولكن المجتمع الصالح هو المجتمع الذي لا يقر هذا الباطل، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا ذكر الله الخيرية والأفضلية لأمتنا، وأننا أفضل الأمم قاطبة. ولكن بماذا؟ تأمرون بالمعروف، وماذا بعد ذلك؟ هل انتهت الآية؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتنهون عن المنكر. فالمنكر موجود حتى في أفضل الأمم، لكن المجتمع الصالح والأمة الصالحة لا تقر المنكر ولا تقر الباطل. المجتمع الصالح ينفذ فيه حكم الله. المجتمع الصالح هو الذي يعالج القضايا والمشكلات بما يناسبها، شدة ولينة ومسامحة وتنكيلة، حسب ما تقتضيه المصلحة الداعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المارقين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وأما العقبة الأولى التي تعترض بناء الأمة الإسلامية، ضياع الهدف والغاية. أمة الإسلام أمة عقيدة، أمة جهاد، أمة دعوة. عقيدتها ليست عقيدة مخترعة من قبل البشر، ولكنها عقيدة إلهية ربانية. هي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكلمة التوحيد وتحقيقها هي غاية الأمة وهدفها. على أساس تلك العقيدة، على أساسها يجتمع الأسود والأحمر والعربي والأعجمي. نعم يا إخوة العقيدة، العقيدة الإسلامية قبل الجنس واللون وقبل الأرض والوطن. هذه عقيدتنا، وهي الغاية التي نعمل من أجلها. ولكن وأقولها آسفا، إن وجود الغايات السفلى حالت دون تحقيق تلك الغاية العليا. غايات دنيوية هزيلة، على إثرها قسمت بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة هنا وهناك. أصبحت الأمة الإسلامية اليوم على وتيرة واحدة من الغايات التافهة. غايتها أن تعيش مع شعوبها في مساكن جميلة وشوارع نظيفة وحدائق غناء. وليس معنى ذلك أن الإسلام يحارب الرقي والتطور المادي، كلا، بل أمرنا الله بالسعي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن الإسلام هنا يريد منا أن نبني هذا الرقي على أصول سليمة قويمة. يريدنا أن نقوم علوم الحياة ونضبطها بضوابط شرع الله، والتي تحميها بإذن الله من الانحراف والضلال. انظر يا أخي، انظر إلى أمتنا اليوم وهي تقيم الصروح الضخمة والتي تستنفذ طاقات الألوف بل وعشرات الألوف من البشر لغاية تافهة. انظروا مثلا إلى بنات الأهرام الذين أفنوا أعمال أجيال ليقيم الحاكم الفرعوني في ذلك الوقت هرما ليكون له قبرا. بل إن ذلك يذكرنا بالنبي هود عليه السلام وقومه. فقد أنكر هود عليه السلام، أنكر على قومه مثل هذه الأفعال الحمقاء. يقول الله تعالى وهو يحدثنا عن هود عليه السلام وعن معاتبته لقومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. نعم إخوة العقيدة، قد تكون هذه الغايات التافهة مطلوبة، ولكن إلى حد ما مطلوبة إلى حد ما، ولكن لا يكون ذلك على حساب نسيان الغاية العظمى والتي أخرجت أمتنا من أجلها. إن الناظر للشعوب المسلمة اليوم لا يتعجب منها شد العجب، وهو يراها تكدح وتكدح تكدح للدنيا كدحا، وكأن الدنيا هي غايتها، فهي تأكل من الدنيا الكثير، وعملها للآخرة قليل، والآخرة خير وأبقى. تأمل يا أخي إلى حال هذه الأمة، فما يكاد فينا الوليد يعقل، حتى يكون أول درس نلقنه إياه: ماذا ستكون يا بني؟ طبيبا أو مهندسا أو طيارا؟ ولا اعتراض على ذلك، إن سخرت هذه الأعمال في خدمة لا إله إلا الله، في خدمة محمد رسول الله. فأمتنا تحتاج إلى قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن المشكلة والاعتراض هنا أن وجد من شعوب الأمة الإسلامية من تمنع
أبناءها من الصلاة إن كانت الصلاة معطلة معطلة له عن الهدف الذي رسمه والده له. بل ومنهم من يزجره عن الدين خوفا عليه كما زعم من القصور أو التقصير في حياته الدنيا، وكأنهم تناسوا قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. بل إن منهم ولا مبالغة من يمنع ابنه عن حلقات الذكر والدروس الدينية خشية أن يكون ابنه كما زعم من المتطرفين المتزمتين. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هكذا زعموا وهكذا تزعموا هذه الأفكار الوافدة المنحلة. وباختصار أقول أن سبب الفشل والضياع الذي أصاب المجتمعات الإسلامية وأضعف أمتنا وشتت شملها هو ضياع الهدف والغاية التي من أجلها برزت هذه الأمة إلى الوجود. هذا وللحديث بقية، وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا داعيا إلى الله إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نفس كروبهم يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على الحق وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، غدقا صحا يا رب العالمين، نافعا غير ضار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الموحدين واغسلهم بالماء والثلج يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.